أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عن مولانا أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال أولى العلم بك ما لا يصلح لك العمل إلا به وأوجب العمل عليك ما أنت مسؤول عن العمل به وألزم العلم لك ما دلك على صلاح قلبك وأظهر لك فساده وأحمد العلم عاقبة ما زاد في عملك العاجل فلا تشتغلن بعلم ما لا يضرك جهله ولا تغفلن عن علم ما يزيد في جهلك تركه جعلنا الله وإياكم من أهل العلم أعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بشهادة الإمام الكاظم عليه السلام. الآية التاسعة من الآيات التي يستدل بها على الإمامة بصورة غير مباشرة هي آية الوزارة، وهي قوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. الآيتان التاسعة والعشرون أو ثلاث آيات التاسعة والعشرون إلى الثانية والثلاثون. كنا في الأصل نحن نتحدث عن الإمامة والولاية الخاصة والتي يستدل بها ببعض الآيات بصورة غير مباشرة، يعني هي تثبت فضيلة تختص بأمير المؤمنين، هذه الفضيلة من خلالها نستكشف أنه مقدم على غيره في مسألة الإمامة. نحن بحثنا الآيات التي تتحدث عن الإمامة بشكل مباشر، والآن نتحدث عن الآيات التي تتحدث عن ذلك بشكل غير مباشر. تقدمت مجموعة من الآيات، ثمان آيات. الآن الآية التاسعة هي تريد أن تقول أن هنالك دعاء من موسى عليه السلام بطلب أن يجعل له وزيرا من أهله، هذا الوزير هو هارون عليه السلام. بالتالي انظروا كيف نطبق هذه الآية على أمير المؤمنين عليه السلام. هناك روايات متعددة وردت في مصادر العامة في مصادر السنة. ملخص هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله أن يجعل له أمير المؤمنين عليه السلام مثل هارون، مع أنه فقط انظروا هارون كان نبيا عليه السلام، بينما أمير المؤمنين عليه السلام ليس بنبي، هذا هو الفرق بينهما. في شواهد التنزيل عن حذيفة ابن أسيد أو ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وآله أمسك بيد علي بن أبي طالب عليه السلام وقال ابشر وابشر إن موسى دعا ربه أن يجعل له وزيرا من أهله هارون، وإني أدعو ربي أن يجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به ظهري وأشركه في أمري. انظر هذا في شواهد التنزيل. في رواية أخرى أيضا عن شواهد التنزيل لكن عن أسماء بنت عميس، هي تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول اللهم إني أقول كما قال أخي موسى اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبح. طبعا إذا كانت الآية أجدد يعني طلب منه تبارك وتعالى من رواية سابقة، انظروا هو النبي صلى الله عليه وآله يقول أشدد لا أجدد أنت، بل أنا أجدد به أزري. تعال هكذا هذه الرواية الثانية إذا قرأناها على الآية سوف تكون أنت أجدد به أزري، أما إذا على الرواية لا أجدد به أنا، أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذه الآية على الآية طبعا. وبالتالي يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله اشركه في أمري، لا بمعنى أنه يشركه في النبوة وأن يكون نبيا، بل إنما يشركه في القيادة، يشركه في الإمامة، يشركه في تكفل وتحمل أعباء النبوة بعده صلوات الله عليه وعلى آله. رواية أخرى أيضا عن أنس بن مالك، أيضا في شواهد التنزيل، عن أنس بن مالك أيضا إشارة فيها إلى قصة موسى عليه السلام وكذلك الوزارة، إلى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن خليلي ووزيري وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي ينجز موعدي ويقضي ديني علي بن أبي طالب. انظروا هذه أيضا هذه الرواية شاهدة على التنزيل، تنزيله أنه منزلة هارون من موسى. كذلك نفس هذه الرواية رويت عن سلمان المحمدي الحافظ أبي نعيم الأصفهاني الذي هو من علماء القرن الخامس الهجري، له كتاب اسمه ما نزل من القرآن في علي صلوات الله عليه، يعني وهذا يعني فيه أيضا ما روي عن أسماء بنت عميس المتقدم، كذلك عن ابن عباس، لكن في رواية ابن عباس في نهايتها كذا يقول ابن عباس بعد دعاء النبي صلى الله عليه وآله هذا سمعت مناديا ينادي، انظروا يا أحمد قد أوتيت ما سئلت. هذا هو يعني الذي ينقل عن ابن عباس. الفخر الرازي في تفسيره الكبير، تفسير الفخر الرازي، أيضا ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله يقول أنه لما تصدق علي بخاتمه صلوات الله عليه أقبل السائل حتى أخذ الخاتم. من أين أخذه؟ من يد أمير المؤمنين عليه السلام بمرأى النبي صلى الله عليه وآله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ قال اللهم إن أخي موسى سألك فقال رب اشرح لي صدري، إلى قوله واشركه في أمري، فأنزلت قرآنا ناطقا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، اللهم وأنا محمد صلى الله عليه وآله نبيك وصفيك فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به ظهري. قال أبو ذر، انظروا هو يعني الفخر الرازي ينقلها عن أبي ذر بالتفصيل هذه الرواية، يقول قال أبو ذر فوالله ما أتمه رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الكلمات حتى نزل جبرائيل فقرأ يا محمد اقرأ إنما صلى الله عليه وآله إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية. انظر هذا في تفسير الطبري، عفوا في تفسير الفخر الرازي، وتوجد روايات متعددة أيضا تتحدث عن هذه المسألة. إذا أجئنا إلى تحليل هذه الروايات وقياسها إلى الآية السابقة سوف نجد أن هذه الروايات هي تفيد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل له وزيرا كما جعل تبارك وتعالى لموسى وزيرا، وأن دعاؤه لم يكن فقط لجعل وزير له كيفما اتفق، وإنما وزير يشركه في أمره، يعني في أمر النبوة، كما تقدم لا أنه يكون نبيا لأنه لا نبي بعده كما يقول صلى الله عليه وآله، وإنما ليكون ماذا؟ ليكون وزيرا بمعنى أن يؤدي الشؤون التي كانت للنبي صلى الله عليه وآله. هذا معنى الإشراك، يعني إشراك في التبليغ، إشراك في النهي، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في إدارة الشؤون، في حمل راية الإسلام، هذا كله هو ماذا؟ إشراك له. فبالتالي انظروا، هذا بمجموعه يشكل وزارة. أن النبي صلى الله عليه وآله سأل الله تبارك وتعالى أن يكون له شريكا في الأمر، وحيث أنه لا نبوة بعده، إذن شراك في أي شيء؟ شراك في تحمل المسؤولية. انظروا، انتهى الكلام في هذه الآية، آيات سورة الأحزاب الآية 10 و11، وهي قوله تعالى آيات سورة الأحزاب الآية 23 و25، الآية 5 طبعا حسب ترتيبنا راح تصير الآية 10 و11، لأن الآية السابقة كانت 9. الآية 10 هي قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الأحزاب الآية 23. الآية الأخرى هي قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتالة وكان الله قويا عزيزا. الأحزاب الآية 25. انظر، هاتان الآيتان جملة من المحدثين، جملة من أهل آثار القرآن، تحدثوا عن أنهما نزلتا في أمير المؤمنين عليه السلام، يعني صدقوا ما عاهدوا الله عليه نزلت فيه، ورد الله الكافرين بغيظهم أيضا نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام. كلتا الآيتين أين وردت؟ وردت في سورة الأحزاب المتحدثة عن معركة الأحزاب، وهي من أهم المعارك التي خاضها المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هو يتمثل يعني المعارك التي وقعت بين المسلمين وبين جميع أعدائهم، بالتالي خصوصية الأحزاب أنها تتحدث عن معركة بين الإسلام وبين أعدائه كافة، بالتالي عبر عنها بأنها أحزاب وليست مواجهة واحدة. يعني مثلا عندما نتحدث عن بدر هي مواجهة بين المسلمين وبين مشركي مكة، أما الأحزاب فنتحدث عن جهات متعددة، هذه الجهات المتعددة كلها اجتمعت لحرب المسلمين. عموما توجد 17 آية في سورة الأحزاب تتحدث عن أحوال هذه المعركة وما دار فيها واللحظات الحرجة التي عاشها المسلمون. بعض المؤرخين ذكر بأنه عدد جيش الأعداء الأحزاب 10,000، بينما المسلمين لم يكونوا 3,000، بالتالي الفارق كبير. عندما نأتي إلى هاتين الآيتين الواقعتين في ضمن 17 آية، سوف نجد أن الحديث فيهما من ناحية النزول أنهما نزلتا في علي عليه السلام. صاحب شواهد التنزيل أيضا ينقل في ذيل الآية الأولى التي هي قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا، ينقل طريقا ينتهي إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يقول فينا نزلت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثم قال فأنا والله المنتظر، والله المنتظر، يعني يقسم. هي الآية يقول منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ فوالله، والله المنتظر أنا، أنا المنتظر. هو يقسم بأن هذه الآية له. وكذلك في شواهد التنزيل عن ابن عباس: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يقول أنها ناظرة إلى علي والحمزة وجعفر، وعبارة ومنهم من ينتظر إشارة إلى علي عليه السلام الذي كان ينتظر الشهادة في سبيل الله، فوالله لقد رزق الشهادة. ابن عباس يقول كذلك. نفس هذا المعنى نقله ابن حجر العسقلاني في الصواعق المحرقة، وكذلك ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، كذلك النيسابوري في كتابه علي في الكتاب والسنة الذي هو أيضا يعبر عنه بالكشف والبيان، أيضا نقل ذلك. بالتالي هذه الآية هي تتحدث عن من المؤمنين رجال صدقوا، منهم من قضى نحبه يعني الذين توفوا استشهدوا، ومنهم من ينتظر. من ينتظر هو أمير المؤمنين، وبالتالي هو أيضا من ضمن الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. زين، هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. الآية الثانية: وكفى الله المؤمنين القتال. ذكر كثير من المفسرين أن الله كفى المؤمنين القتال بعلي عليه السلام، لأنه هو الذي ضرب عمرو بن عبد ود في معركة الأحزاب، وبالتالي كفى الله المؤمنين القتال. من هنا انظروا، حتى ابن مسعود، ابن مسعود في شواهد التنزيل يقولون أنه عندما كان يقرأ هذه الآية ماذا كان يقول؟ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب. انظروا، هو لا من باب يعني التحريف، هو يريد أن يقول أن الله كفى المؤمنين بمن؟ بعلي بن أبي طالب عليه السلام. كذلك الحاكم الحسكاني نقل عدة أحاديث عن ابن مسعود بهذا المضمون، وروي أيضا عن ابن عباس أيضا أنه لما قرأ وكفى الله المؤمنين القتال قال كفاهم الله القتال يوم الخندق بعلي بن أبي طالب حين قتل عمرو بن عبد ود. طبعا هو قتله في يوم الخندق، وهذه الآية صحية تتحدث عن يوم الأحزاب، لكن ابن مسعود يقول كفى الله المؤمنين القتال بعلي، بن عباس يقول في الخندق أيضا كفاهم الله، كفاهم الله القتال، حتى لا يقال بأنه شيخنا أنت قلت في الأحزاب والحال أنه قتل عمرو بن عبد ود في الخندق. نقول نعم، لكن ابن عباس قرأها على الخندق، وابن مسعود قرأها في الأحزاب. كذلك روي عن حذيفة حديث مفصل يذكر فيه أحوال أمير المؤمنين عليه السلام وقتاله لعمر بن عبد ود، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله ابشر يا علي، فلو وزن يوم القيامة عملك بعمل أمة محمد صلى الله عليه وآله لرجح عملك بعملهم، وذلك أنه لم يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله عز بقتل عمرو، يعني عمرو بن عبد ود. هذا نفس المعنى نقله ابن حكيم عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله. السيوطي في الدر المنثور أيضا نقل عن ابن أبي حاتم وابن مردوي، كذلك ابن عساكر عن ابن مسعود أنه عندما كانوا يقرؤون هذه الآية يقول في شرحها وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب. هاي انظر في الدر المنثور ينقله السيوطي. كذلك هذا المعنى نقله الشيخ سليمان القندوزي في ينابيع المودة، ونقل أسماء كثيرة لهذا الحديث. بالتالي انظروا مضمون هذا الحديث، هو يريد أن يقول بأن الله كفى المؤمنين القتال سواء بالأحزاب أو حتى في الخندق التي تحدث عنها ابن عباس، أنه كفاهم بأي شيء، كفاهم بأمير المؤمنين عليه السلام. من هنا انظروا أن هذه الآية هي كذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. بالتالي قد يقال بأنه شيخنا هذه الآية تتحدث عن إرسال الريح، إرسال الجنود التي لم تروها التي هي الملائكة. بالتالي كفى الله المؤمنين القتال بهذه الريح، كفى الله المؤمنين القتال بأي شيء، بالملائكة، وبالتالي هذه هي سبب هزيمتهم وليس كما تدعون في الروايات السابقة أن عليا كان سبب في الانتصار. نقول جواب: المعركة التي كان فيها هؤلاء الصحابة المتحدثون عن أنه كفاهم بعلي عليه السلام، صحيح هم بالقياس إلى الوحي الذي أخبر بأنه جاءتكم جنودا لم تروها، بالتالي يعني أرسلنا جنودا لم تروها وأرسل كذلك فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نقول هذا واضح من الجانب المعنوي، أما الجانب المادي، الجانب الملحوظ، أن الله تبارك وتعالى نصرهم بأمير المؤمنين عليه السلام. مصرع عمرو بن عبد ود الذي هو فارس الأحزاب، بالتالي يعني الأمير المؤمنين عليه السلام عندما قتله، طبعا هذا وجه مادي ملحوظ، أما الريح، أما أرسال الملائكة، فهذه جوانب معنوية. لكن الظاهر الذي هو الذي قوى الجنود، هو الذي قوى المؤمنين، الذي بعث فيهم العزيمة، هو قتل عمرو بن عبد ود الذي هو فارس الأحزاب. بالتالي كان هنالك هزيمة لجيوش الأحزاب. هذا هو تمام الحديث في الآيتين العاشرة والحادية الحادية عشر. الحديث في الآية الثانية عشر آية البينة والشاهد، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.